بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم، كتاب الأطعمة: باب التسمية على الطعام. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإن حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها. وفي رواية: ثم ذكر اسم الله وأكل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة، أي في بيان الأحكام والآداب التي تتعلق بالأطعمة. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ويقول جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. في القرآن الكريم وكذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام جاء فيهما آداب وأحكام كثيرة تتعلق بالأطعمة، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. وقيام المسلم بهذه الأحكام والآداب التي تتعلق بالأطعمة يتحقق له في ذلك خير كثير. ومن أعظم ما يكون في هذا الباب تجنب الحرام، تجنب الحرام، فإن كل جسد قام على السحت فالنار أولى به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكلما كان المرء عظيم العناية بأحكام الطعام وآدابه كان ذلك أعظم بركة له في صحته وعافيته، وأيضا في عبادته وقبول دعائه، لأن الطعام الخبيث من موجبات رد الدعاء، وعدم التسمية على الطعام من موجبات مشاركة الشيطان. ولهذا ترك الآداب والأحكام التي تتعلق بالطعام وعدم العناية بها فيها مضرة على الإنسان عظيمة. وهذا يبين أن الشريعة، شريعة الإسلام، أتت بما يحفظ على العباد صحتهم وعافيتهم وحياتهم وما يحقق لهم البركة العظيمة. قال: باب التسمية على الطعام، أي أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى، أن يسمي، أن يقول بسم الله عند بداية طعامه. وفي التسمية عند الطعام فوائد عظيمة، أهمها فائدتان جاءت بهما النصوص. الأولى طرد الشيطان وإبعاده، فلا يتمكن من المشاركة مع الطاعم في طعامه، فالتسمية تبعد عن الإنسان الشيطان. وإن لم يسمي أدرك الشيطان من طعامه ما أدرك وشاركه في طعامه. والفائدة الثانية حصول البركة، حصول البركة في الطعام، فإذا سمى على الطعام بورك له في طعامه. فهاتان فائدتان عظيمتان تترتبان على التسمية على الطعام، أن يكون ذلك مبعدا للشيطان، وأن يكون ذلك أيضا من موجبات حصول البركة العظيمة له في طعامه. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. وهذا من أدب الصحابة الرفيع مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنما تدفع، يعني كمسرعة، كأن شخصا يدفعها من ورائها يسرعها، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يدها. هذه الجارية وذاك الأعرابي دفعهما الشيطان، دفعهما الشيطان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وفي الطعام الذي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليستحل به ذلك الطعام، استحل به طعاما بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فدفعهما ليستحل بهما ذلك الطعام. وهذا يستفاد من فائدة مهمة في هذا الباب، أن التسمية لا تكفي من بعض الطاعمين، بل كل طاعم لا بد أن يسمي. إذا كان الأب وأهله وولده على سفرة الطعام لا يكفي أن يسمي الوالد أو تسمي الأم، بل كل واحد منهم يسمي، الصغير والكبير. لماذا؟ لأن إن ترك واحد منهم التسمية ماذا يحدث؟ يستحل الشيطان الطعام به ويشارك في الطعام من خلاله، من خلال هذا الذي لم يسمي، من خلال هذا الذي وضع يده في الطعام بدون تسمية، فالشيطان يشارك من تلك الجهة. فالتحصين التام للطعام لا يأكل منه الشيطان هو أن يسمي كل الطاعمين المجتمعين على السفرة، أن يسمي كلهم، كل واحد يبدأ طعامه بالتسمية. إن ترك واحد منهم التسمية فإن الشيطان يستحل ذلك الطعام من جهته، وتكون المشاركة، مشاركة الشيطان للطعام من تلك الجهة. قال: وفي رواية: ثم ذكر اسم الله وأكل. ثم ذكر اسم الله وأكل، أي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه أن التسمية لا بد منها عند الطعام، وأن من فوائدها أنها تبعد الشيطان فلا يدرك فلا يدرك من ذلك الطعام شيئا.
قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء.
ثم أورد هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. لا مبيت لكم ولا عشاء. إذن التسمية عند دخول البيت لا تمكن الشيطان من دخوله، والتسمية عند الطعام لا تمكن الشيطان من تناول شيء منه، فهذا يدل على أهمية التسمية وعظم شأنها عند دخول البيت وعند تناول الطعام، وأن المسلم إن سمى عند دخول بيته وإن سمى عند طعامه لم يتمكن الشيطان الحاضر عنده من أكل ولا دخول، وأخبر الشياطين بحال هذا البيت وحال هذا الطعام أنه محصن وأنه لا سبيل لكم لا على البيت ولا على الطعام الذي فيه. لا مبيت لكم ولا عشاء. لا مبيت لكم ولا عشاء. قال: وإذا دخل فلم يذكر الله عز وجل عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. إذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. لك أن تسأل هنا لما يقول الشيطان أدركتم المبيت ويقول الشيطان أدركتم المبيت والعشاء يعني الطعام، كم هؤلاء الذين سيدخلون بيته يشاركونه في مبيته، وكم هؤلاء الذين سيدخلون بيته إذا ترك التسمية ويشاركونه في طعامه، كم عددهم؟ قال أدركتم، ما قال أدركت ولا أدركتما، قال أدركتم، معنى ذلك جماعة. وربما الإنسان يعني يكون يشح بطعام على بعض الأتقياء أن يشاركوا فيه، وإذا ترك التسمية مكن الشياطين أن يشاركوا في طعامه، فترك التسمية هذا في إذن للشياطين بالدخول، وعند الطعام ترك التسمية هذا فيه إذن لهم أو تمكين لهم من الطعام. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن في سورة الإسراء: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عدد من المفسرين ذكروا حديث جابر هذا عند هذه الآية، لأن المعنى الذي في الحديث هو في الآية أيضا: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، ثم قال بعدها: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال بعض المفسرين: أي الذين يذكرون الله. إن عبادي أي الذين يذكرون الله ليس لك عليهم سلطان، لأنهم حصنوا بالذكر وتحصنوا بذكر الله سبحانه وتعالى، فلا يكون للشيطان سبيل لتلك المشاركة لا في الأموال ولا في الأولاد. وإذا ترك المرء التسمية أدرك الشيطان المبيت وأدرك أيضا أدرك المبيت وأدرك أيضا الطعام.
قال رحمه الله: باب الأكل باليمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله.
وإذا نسي التسمية، الإنسان عرضة للنسيان، إذا نسي التسمية في أول الطعام فإن السنة جاءت أن يسمي في أثناء الطعام، بأن يقول بسم الله أوله وآخره، فيأتي بالتسمية. ولهذا جاء في سنن أبي داود بإسناد ثابت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلم يذكر اسم الله، إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقول بسم الله أوله وآخره، بسم الله أوله وآخره. قال رحمه الله: باب الأكل باليمين. وهذا أيضا من آداب الطعام العظيمة، وهو واجب أن يأكل بيمينه ولا يجوز له أن يأكل بشماله، لا يجوز له أن يأكل بشماله. وظاهر الأدلة أن الأكل باليمين واجب وأن الأكل بالشمال لا يجوز، وسيأتي ما في هذه الأحاديث ما يفيد ذلك ويؤكد أن هذا من الواجبات. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، فليأكل بيمينه، هذا أمر، أصل في الأمر الوجوب، قال فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وهذا أيضا مما يؤكد أنه واجب، ترك التشبه بالشيطان واجب، فالشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فلا يجوز أن يتشبه بالشيطان فيأكل بالشمال، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فهذا أيضا مما يؤكد أن هذا الأمر واجب. نعم.
قال رحمه الله: عن إياس بن سلمة بن الأكوع رضي الله عنهما أن أباه حدثه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه.
وهذا الحديث يذكر فيه سلمة رضي الله عنه أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. وهذا أمر، والأمر الأصل فيه أنه للوجوب، قال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، وهذا دعاء عليه، قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعه إلى فيه، إما أنها شلت أو حصل لها أمر فما رفع يده إلى فيه، قال: ما منعه إلا الكبر. وهذا فيه جانب مهم، خطورة من يتكبر على الحق، خطورة من يتكبر على الحق. يعني هناك فرق، نعم، بين شخص ما يأكل بيمينه لكون جاهل بالحكم، مثلا لكون جاهل بالحكم، أو أن مثلا شخص، نعم، شخص يأكل بشماله لأنه جاهل بالحكم، أو أن شخصا يأكل بشماله لأن في يمينه إصابة لا يتمكن أن يأكل بها، فهذا لا حرج عليه، والجاهل يعلم. لكن المصيبة المتكبر، الذي والنبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر ما هو؟ بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يذكر له الحق، يذكر له السنة، يذكر له مثلا الأحاديث، وأن هذه أكلة الشيطان، وأن هذا الشيطان يشرب بشماله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأن ولا يبالي بذلك ولا يرفع بذلك رأسا. هنا المصيبة، هذا كبر. فإذا كان الذي يحمل المرء على رد هذه السنة الكبر، فهذا في غاية الخطورة. مثل حال هذا الرجل الذي في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأكل بيمينه فلم يأتمر وقال لا أستطيع، قالها عن كبر لا عن عدم قدرة، قالها عن كبر لا عن عدم قدرة عن الأكل باليمين. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا استطعت، فما رفعها إلى فيه.
قال رحمه الله: باب الأكل مما يلي الآكل. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
قال: باب الأكل مما يلي الآكل. وهذا أيضا من سنن الأكل وآدابه أن الآكل يأكل مما يليه، لا يمد يده إلى الجهة الأخرى أو الجوانب الأخرى من الصحفة، وإنما يأكل من الجانب الذي يليه. وأورد حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت في حجر رسول الله، يعني في حضانة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت يدي تطيش في الصحفة. معنى تطيش في الصحفة أن مرة يأكل مما يليه ومرة يأكل مما لا يليه من النواحي الأخرى والجانب الأخرى، يمد يده هنا يمد يده هنا، وهذا قد يفعله بعض الصغار. والصغير لا بد أن يؤدب، لا بد أن يعلم، لا بد أن يوجه مرة وأخرى وثالثة حتى يستقيم على. ومن الصغار من يحتاج إلى مرات، ومنهم من يكفي مرة، يتفاوتون، لكن لابد من التربية والتعليم. هذا الذي هو عمر بن أبي سلمة، تلك المرة الواحدة كفته في هذا الباب. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث قال: فما زالت طعمتي بعد، ما زالت طعمتي بعد، ما زلت أكل على هذه الطريقة منذ سمعتها، يعني منذ سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام أول مرة وهو على هذه الطريقة. فبعض الصغار من مرة واحدة يستقيم على الأمر، ومنهم من يحتاج إلى مرة وثانية وثالثة ورابعة حتى يتنبه. قال: وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه كم سنة؟ نعم، ثلاث. في رواية للحديث عند النسائي وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدنه يا بني وسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فاجتمع في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده لعمر بن أبي سلمة أربعة آداب من آداب الطعام. الأدب الأول الدنو، ما يمد يده من بعد، وإنما يدنو، والذين على الطعام يتقاربون على الطعام ويدنون منه. فهذه من سنن الطعام. السنة الثانية التسمية، أن يقول بسم الله، وهذا كما تقدم مطلوب من كل الطاعمين، كل الآكلين، كل واحد منهم يسمي، لأن إن ترك واحدا منهم التسمية فإن الشيطان يستحل الطعام من جهته. الأمر الثالث الأكل باليمين، الأكل باليمين، قال وكل بيمينك. والأمر الرابع كل مما يليك، يعني الجانب الذي يلي الآكل في الصحفة، لا يجعل يده تروح تذهب هنا وهناك، وإنما يأكل من الجانب الذي يلي في الصحفة. فهذه أربعة آداب اجتمعت في هذا الحديث، حديث عمر بن أبي سلمة.
قال رحمه الله: باب الأكل بثلاث أصابع. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها.
قال: باب الأكل بثلاث أصابع. الأكل بثلاث أصابع، وهذا أيضا من آداب الأكل. وأورد حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. اجتمع في هذا الحديث أدبان من آداب الطعام. الأدب الأول الأكل بثلاث أصابع، الأكل بثلاث أصابع، ثلاث أصابع الإبهام والسبابة والوسطى، الإبهام والسبابة والوسطى. فكان هديه عليه الصلاة والسلام يأكل بهذه الثلاث الأصابع صلوات الله وسلامه عليه. والسنة الأخرى اللعق اليد قبل أن يمسحها، لأن سيبقى بها من آثار الطعام، فمن هديه أنه عليه الصلاة والسلام يلعقها. وأخبر كما سيأتي في حديث آخر عنه عليه الصلاة والسلام أن ذلك من أجل أن يدرك البركة، لا يدري الإنسان البركة في أي طعام، قد يكون البركة العظيمة في هذا الذي علق بالأصابع، قد تكون البركة في هذا الذي علق في أصابعه، فلا يترك هذا، يلعق أصابعه إكراما للنعمة وإدراكا للبركة.
قال رحمه الله: باب إذا أكل فليلعق يده أو يلعقها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها.
قال: باب إذا أكل فليلعق يده أو يلعقها. لعق اليد تقدم في حديث كعب، وجاء في أحاديث عديدة منها حديث ابن عباس، وأيضا سيأتي حديث جابر. ففي أحاديث عديدة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الأمر بلعق اليد، وأيضا أن ذلك كان من فعله عليه الصلاة والسلام كما تقدم في حديث كعب. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. يلعقها هو بنفسه أو يلعقها من عنده من أهل أو ولد أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب لعق الأصابع والصحفة. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أيه البركة.
قال: باب لعق الأصابع والصحفة، هذا في زيادة الصحفة الوعاء الذي فيه الطعام، أيضا بعد الفراغ من أكله يعلق بجوانبه شيء من الطعام، فهذه تلعق، وذلك لإدراك البركة، مثل ما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أيه البركة، يعني في أي الطعام البركة، قد يكون تكون البركة في هذا الذي علق في أطراف الصحفة، قد يكون بركة فيه، فلا يترك الإنسان ولا قليلا طلبا ل حصول بركة الطعام التي لا يدرى أين تكون، قد تكون في هذا الذي علق بالأصابع أو علق بالصحفة. نعم.
قال رحمه الله: باب مسح اللقمة إذا سقطت وأكلها. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة.
قال: باب مسح اللقمة إذا سقطت وأكلها. وهذا أيضا من السنن والآداب المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، إذا سقطت اللقمة من يد الطاعم فالسنة أن يأخذها، وإن كان علق بها شيء يميط الأذى عنها. مع أن الآن يعني كثير من الناس يأكلون على سفر جديدة نظيفة تستعمل لأول مرة، ويسقط الطعام وتأنف نفس الواحد منهم أن يأكل من الطعام الذي سقط على السفرة وهي نظيفة تستعمل لأول مرة. والهدي أن إذا سقطت وعلق بها شيء، معناها في أرض أو في شيء قد لا يكون نظيفا بحيث يعلق بها شيء، فأمر أن يماط عنها الأذى الذي علق وتؤكل. فكيف الشأن بماذا؟ بالسفرة النظيفة التي لم تستعمل إلا لأول مرة، ومع ذلك يأنف يعني كثير من الناس أن يأكل من الطعام الذي يسقط على السفرة. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكل. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. كل شيء من شأنه، إذن حاجة الإنسان ماسة للتحصن من الشيطان، لن يحضر في كل شيء من شأن دخوله خروجه ركوبه إلى غير ذلك. يحضر للأذى، يحضر للشر، فيحتاج الإنسان أن يحصن نفسه من حتى يحضره عند طعامه. فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. وهذا نظير الأحاديث المتقدمة في لعق اليد.
قال رحمه الله: باب في الحمد لله على الأكل والشرب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمد الله فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها.
قال: باب في الحمد لله على الأكل والشرب. وهذا فيها أن من المأمور به من آداب الطعام أن المرء إذا أكل يحمد الله على إثر أكله، وإذا شرب يحمد الله على إثر شربه، وأن هذا من موجبات وأسباب الفوز برضا الله سبحانه وتعالى، كما في هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فهذا من موجبات الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. والحمد له صيغ، الحمد على الطعام له صيغ جاءت بها أحاديث كثيرة، فما أتى به منها كفاه، وإن لم يتيسر له صيغة من تلك الصيغ فإنه يكتفي بأن يقول الحمد لله، أن يقول الحمد لله يأكل ويحمد الله عز وجل. والتسمية في أول الطعام والحمد في آخره لها فائدة عظيمة جدا. استمع إلى ابن القيم رحمه الله يقول: وللتسمية في أول الطعام والشراب وحمد الله في آخره تأثير عجيب، تأثير عجيب في نفعه واستمرائه ودفع مضرته، في نفعه واستمرائه ودفع مضرته. فينبغي على المسلم أن يحافظ محافظة تامة على الحمد في آخر الطعام والتسمية في أول الطعام، وهذا من موجبات البركة ومن موجبات الفوز برضا الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام أحمد رحمه الله: إذا جمع الطعام أربع فقد كمل، إذا جمع الطعام أربع فقد كمل. إذا ذكر اسم الله في أوله، وحمد الله في آخره، وكثرت عليه الأيدي، وكان من حل. هذه الأربع إذا اجتمعت في الطعام فقد كمل الطعام. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإن حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به، فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها. وفي رواية: ثم ذكر اسم الله وأكل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. أي في بيان الأحكام والآداب التي تتعلق بالأطعمة. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ويقول جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. في القرآن الكريم وكذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام جاء فيهما آداب وأحكام كثيرة تتعلق بالأطعمة، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. وقيام المسلم بهذه الأحكام والآداب التي تتعلق بالأطعمة يتحقق له في ذلك خير كثير. ومن أعظم ما يكون في هذا الباب تجنب الحرام، تجنب الحرام، فإن كل جسد قام على السحت فالنار أولى به كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكلما كان المرء عظيم العناية بأحكام الطعام وآدابه كان ذلك أعظم بركة له في صحته وعافيته وأيضا في عبادته وقبول دعائه، لأن الطعام الخبيث من موجبات رد الدعاء، وعدم التسمية على الطعام من موجبات مشاركة الشيطان. ولهذا ترك الآداب والأحكام التي تتعلق بالطعام وعدم العناية بها فيها مضرة على الإنسان عظيمة. وهذا يبين أن الشريعة، شريعة الإسلام، أتت بما يحفظ على العباد صحتهم وعافيتهم وحياتهم وما يحقق لهم البركة العظيمة. قال: باب التسمية على الطعام، أي أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى، أن يسمي، أن يقول بسم الله عند بداية طعامه. وفي التسمية عند الطعام فوائد عظيمة، أهمها فائدتان جاءت بهما النصوص: الأولى طرد الشيطان وإبعاده، فلا يتمكن من المشاركة مع الطاعم في طعامه، فالتسمية تبعد عن الإنسان الشيطان. وإن لم يسمي أدرك الشيطان من طعامه ما أدرك وشاركه في طعامه. والفائدة الثانية حصول البركة، حصول البركة في الطعام، فإذا سمى على الطعام بورك له في طعامه. فهاتان فائدتان عظيمتان تترتبان على التسمية على الطعام، أن يكون ذلك مبعدا للشيطان، وأن يكون ذلك أيضا من موجبات حصول البركة العظيمة له في طعامه. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. وهذا من أدب الصحابة الرفيع مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنما تدفع، يعني كمسرعة، كأن شخصا يدفعها من ورائها يسرعها، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها. هذه الجارية وذاك الأعرابي دفعهما الشيطان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وفي الطعام الذي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليستحل به ذلك الطعام، استحل به طعاما بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فدفعهما ليستحل بهما ذلك الطعام. وهذا يستفاد من فائدة مهمة في هذا الباب، أن التسمية لا تكفي من بعض الطاعمين، بل كل طاعم لا بد أن يسمي إذا كان الأب وأهله وولده على سفرة الطعام. لا يكفي أن يسمي الوالد أو تسمي الأم، بل كل واحد منهم يسمي الصغير والكبير. لماذا؟ لأن إن ترك واحد منهم التسمية ماذا يحدث؟ يستحل الشيطان الطعام به ويشارك في الطعام من خلاله، من خلال هذا الذي لم يسمي، من خلال هذا الذي وضع يده في الطعام بدون تسمية، فالشيطان يشارك من تلك الجهة. فالتحصين التام للطعام لا يأكل منه الشيطان هو أن يسمي كل الطاعمين المجتمعين على السفرة، أن يسمي كلهم، كل واحد يبدأ طعامه بالتسمية. إن ترك واحد منهم التسمية فإن الشيطان يستحل ذلك الطعام من جهته، وتكون المشاركة مشاركة الشيطان للطعام من تلك الجهة. قال وفي رواية ثم ذكر اسم الله وأكل، ثم ذكر اسم الله وأكل أي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه أن التسمية لا بد منها عند الطعام، وأن من فوائدها أنها تبعد الشيطان فلا يدرك من ذلك الطعام شيئا.
قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء.
ثم أورد هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، لا مبيت لكم ولا عشاء. إذن التسمية عند دخول البيت لا تمكن الشيطان من دخوله، والتسمية عند الطعام لا تمكن الشيطان من تناول شيء منه. فهذا يدل على أهمية التسمية وعظم شأنها عند دخول البيت وعند تناول الطعام، وأن المسلم إن سمى عند دخول بيته وإن سمى عند طعامه لم يتمكن الشيطان الحاضر عنده من أكل ولا دخول. وأخبر الشياطين بحال هذا البيت وحال هذا الطعام أنه محصن، وأنه لا سبيل لكم لا على البيت ولا على الطعام الذي فيه، لا مبيت لكم ولا عشاء، لا مبيت لكم ولا عشاء. قال وإذا دخل فلم يذكر الله عز وجل عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء، إذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. لك أن تسأل هنا لما يقول الشيطان أدركتم المبيت، ويقول الشيطان أدركتم المبيت والعشاء يعني الطعام، كم هؤلاء الذين سيدخلون بيته يشاركونه في مبيته، وكم هؤلاء الذين سيدخلون بيته إذا ترك التسمية ويشاركونه في طعامه، كم عددهم؟ قال أدركتم، ما قال أدركت ولا أدركتما، قال أدركتم، معنى ذلك جماعة. وربما الإنسان يعني يكون يشح بطعامه على بعض الأتقياء أن يشاركوا فيه، وإذا ترك التسمية مكن الشياطين، مكن الشياطين أن يشاركوه في طعامه. فترك التسمية، ترك التسمية هذا فيه إذن للشياطين بالدخول، وعند الطعام ترك التسمية هذا فيه إذن لهم أو تمكين لهم، تمكين لهم من الطعام. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن في سورة الإسراء: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عدد من المفسرين ذكروا حديث جابر هذا عند هذه الآية، لأن المعنى الذي في الحديث هو في الآية أيضا: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، ثم قال بعدها: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال بعض المفسرين: أي الذين يذكرون الله، إن عبادي أي الذين يذكرون الله ليس لك عليهم سلطان، لأنهم حصنوا بالذكر وتحصنوا بذكر الله سبحانه وتعالى، فلا يكون للشيطان سبيل لتلك المشاركة لا في الأموال ولا في الأولاد. وإذا ترك المرء التسمية، إذا ترك المرء التسمية أدرك الشيطان المبيت، وأدرك أيضا أدرك المبيت وأدرك أيضا الطعام.
قال رحمه الله: باب الأكل باليمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله.
وإذا نسي التسمية، الإنسان عرضة للنسيان، إذا نسي التسمية في أول الطعام فإن السنة جاءت أن يسمي في أثناء الطعام، بأن يقول بسم الله أوله وآخره، فيأتي بالتسمية. ولهذا جاء في سنن أبي داود بإسناد ثابت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلم يذكر اسم الله، إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره، بسم الله أوله وآخره. قال رحمه الله: باب الأكل باليمين. وهذا أيضا من آداب الطعام العظيمة، وهو واجب أن يأكل بيمينه، ولا يجوز له أن يأكل بشماله، لا يجوز له أن يأكل بشماله. وظاهر الأدلة أن الأكل باليمين واجب، وأن الأكل بالشمال لا يجوز. وسيأتي ما في هذه الأحاديث ما يفيد ذلك ويؤكد أن هذا من الواجبات. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، فليأكل بيمينه، هذا أمر، أصل في الأمر الوجوب، قال فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وهذا أيضا مما يؤكد أنه واجب، ترك التشبه بالشيطان واجب، الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فلا يجوز أن يتشبه بالشيطان فيأكل بالشمال، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فهذا أيضا مما يؤكد أن هذا الأمر واجب. نعم.
قال رحمه الله: عن إياس بن سلمة بن الأكوع رضي الله عنهما أن أباه حدثه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه.
وهذا الحديث يذكر في سلمة رضي الله عنه أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. وهذا أمر، والأمر الأصل فيه أنه للوجوب. قال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، وهذا دعاء عليه. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعه إلى فيه، إما أنها شلت أو حصل لها أمر فما رفع يده إلى فيه. قال: ما منعه إلا الكبر. وهذا فيه جانب مهم، خطورة من يتكبر على الحق، خطورة من يتكبر على الحق. يعني هناك فرق، نعم، بين شخص ما يأكل بيمينه لكونه جاهل بالحكم مثلا، يكون جاهل بالحكم، أو أن مثلا شخص، نعم، شخص يأكل بشماله لأنه جاهل بالحكم، أو أن شخصا يأكل بشماله لأن في يمينه إصابة لا يتمكن أن يأكل بها، فهذا لا حرج عليه، والجاهل يعلم. لكن المصيبة المتكبر، المصيبة المتكبر الذي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر ما هو؟ بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق، يذكر له الحق، يذكر له السنة، يذكر له مثلا الأحاديث، وأن هذه أكلة الشيطان، وأن هذا الشيطان يشرب بشماله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولا يبالي بذلك ولا يرفع بذلك رأسا. هنا المصيبة، هذا كبر. فإذا كان الذي يحمل المرء على رد هذه السنة الكبر، فهذا في غاية الخطورة، مثل حال هذا الرجل الذي في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأكل بيمينه فلم يأتمر وقال: لا أستطيع. قالها عن كبر لا عن عدم قدرة، قالها عن كبر لا عن عدم قدرة عن الأكل باليمين. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا استطعت، فما رفعها إلى فيه.
قال رحمه الله: باب الأكل مما يلي الآكل. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
قال: باب الأكل مما يلي الآكل. وهذا أيضا من سنن الأكل وآدابه أن الآكل يأكل مما يليه، لا يمد يده إلى الجهة الأخرى أو الجوانب الأخرى من الصحفة، وإنما يأكل من الجانب الذي يليه. وأورد حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت في حجر رسول الله، يعني في حضانة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت يدي تطيش في الصحفة. معنى التطيش في الصحفة أن مرة يأكل مما يليه ومرة يأكل مما لا يليه من النواحي الأخرى والجانب الأخرى، يمد يده هنا يمد يده هنا، وهذا قد يفعله بعض الصغار. والصغير لا بد أن يؤدب، لا بد أن يعلم، لا لابد أن يوجه مرة وأخرى وثالثة حتى يستقيم على ومن الصغار من يحتاج إلى مرات ومنهم من يكفي مرة يتفاوتون، لكن لابد من التربية والتعليم. هذا الذي هو عمر بن أبي سلمة تلك المرة الواحدة كفته في هذا الباب، ولهذا جاء في بعض روايات الحديث قال فما زالت طعمتي بعد، ما زالت طعمتي بعد، ما زلت أكل على هذه الطريقة منذ سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام أول مرة وهو على هذه الطريقة. فبعض الصغار من مرة واحدة يستقيم على الأمر، ومنهم من يحتاج إلى مرة وثانية وثالثة ورابعة حتى يتنبه. قال وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه كم سنة؟ نعم ثلاث. في رواية للحديث عند النسائي وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم أدنه يا بني وسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فاجتمع في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده لعمر بن أبي سلمة أربعة آداب من آداب الطعام. الأدب الأول الدنو، ما يمد يده من بعد وإنما يدنو، والذين على الطعام يتقاربون على الطعام ويدنون منه، فهذه من سنن الطعام. السنة الثانية التسمية، أن يقول بسم الله، وهذا كما تقدم مطلوب من كل الطاعمين كل الآكلين، كل واحد منهم يسمي، لأن إن ترك واحدا منهم التسمية فإن الشيطان يستحل الطعام من جهته. الأمر الثالث الأكل باليمين، الأكل باليمين، قال وكل بيمينك. والأمر الرابع كل مما يليك، يعني الجانب الذي يلي الأكل في الصحفة، لا يجعل يده تروح تذهب هنا وهناك، وإنما يأكل من الجانب الذي يلي في الصحفة. فهذه أربعة آداب اجتمعت في هذا الحديث، حديث عمر بن أبي سلمة.
قال رحمه الله باب الأكل بثلاث أصابع. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها.
قال باب الأكل بثلاث أصابع، الأكل بثلاث أصابع، وهذا أيضا من آداب الأكل. وأورد حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. اجتمع في هذا الحديث أدبان من آداب الطعام. الأدب الأول الأكل بثلاث أصابع، الأكل بثلاث أصابع، ثلاث أصابع الإبهام والسبابة والوسطى، الإبهام والسبابة والوسطى. فكان هديه عليه الصلاة والسلام يأكل بهذه الثلاث الأصابع صلوات الله وسلامه عليه. والسنة الأخرى اللعق اليد قبل أن يمسحها، لأن سيبقى بها من آثار الطعام، فمن هديه أنه عليه الصلاة والسلام يلعقها. وأخبر كما سيأتي في حديث آخر عنه عليه الصلاة والسلام أن ذلك من أجل أن يدرك البركة، لا يدري الإنسان البركة في أي طعام، قد يكون البركة العظيمة في هذا الذي علق بالأصابع، قد تكون البركة في هذا الذي علق في أصابعه، فلا يترك هذا، يلعق أصابعه إكراما للنعمة وإدراكا للبركة.
قال رحمه الله باب إذا أكل فليلعق يده أو يلعقها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها.
قال: باب إذا أكل فليلعق يده أو يلعقها. لعق اليد تقدم في حديث كعب، وجاء في أحاديث عديدة منها حديث ابن عباس، وأيضا سيأتي حديث جابر. ففي أحاديث عديدة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الأمر بلعق اليد، وأيضا أن ذلك كان من فعله عليه الصلاة والسلام كما تقدم في حديث كعب. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. يلعقها هو بنفسه أو يلعقها من عنده من أهل أو ولد أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب لعق الأصابع والصحفة. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أيه البركة.
قال: باب لعق الأصابع والصحفة، هذا في زيادة الصحفة الوعاء الذي فيه الطعام، أيضا بعد الفراغ من أكله يعلق بجوانبه شيء من الطعام، فهذه تلعق، وذلك لإدراك البركة، مثل ما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أيه البركة، يعني في أي الطعام البركة. قد يكون تكون البركة في هذا الذي علق في أطراف الصحفة، قد يكون بركة فيه، فلا يترك الإنسان ولا قليلا طلبا ل حصول بركة الطعام التي لا يدرى أين تكون، قد تكون في هذا الذي علق بالأصابع أو علق بالصحفة. نعم.
قال رحمه الله: باب مسح اللقمة إذا سقطت وأكلها. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى، ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة.
قال: باب مسح اللقمة إذا سقطت وأكلها. وهذا أيضا من السنن والآداب المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، إذا سقطت اللقمة من يد الطاعم فالسنة أن يأخذها، وإن كان علق بها شيء يميط الأذى عنها. مع أن الآن يعني كثير من الناس يأكلون على سفر جديدة نظيفة تستعمل لأول مرة، ويسقط الطعام وتأنف نفس الواحد منهم أن يأكل من الطعام الذي سقط على السفرة وهي نظيفة تستعمل لأول مرة. والهدي أن إذا سقطت وعلق بها شيء، معناها في أرض أو في شيء قد لا يكون نظيفا بحيث يعلق بها شيء، فأمر أن يماط عنها الأذى الذي علق وتؤكل. فكيف الشأن بماذا؟ بالسفرة النظيفة التي لم تستعمل إلا لأول مرة، ومع ذلك يأنف يعني كثير من الناس أن يأكل من الطعام الذي يسقط على السفرة. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكل. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. كل شيء من شأنه، إذن حاجة الإنسان ماسة للتحصن من الشيطان، لن يحضر في كل شيء من شأن دخوله خروجه ركوبه إلى غير ذلك، يحضر للأذى، يحضر للشر، فيحتاج الإنسان أن يحصن نفسه من حتى يحضره عند طعامه. فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى، ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. ولا يدعها للشيطان. فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. وهذا نظير الأحاديث المتقدمة في لعق اليد.
قال رحمه الله: باب في الحمد لله على الأكل والشرب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمد الله فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها.
قال: باب في الحمد لله على الأكل والشرب. وهذا فيها أن من المأمور به من آداب الطعام أن المرء إذا أكل يحمد الله على إثر أكله، وإذا شرب يحمد الله على إثر شربه، وأن هذا من موجبات وأسباب الفوز برضا الله سبحانه وتعالى، كما في هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فهذا من موجبات الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. والحمد له صيغ، الحمد على الطعام له صيغ جاءت بها أحاديث كثيرة، فما أتى به منها كفاه، وإن لم يتيسر له صيغة من تلك الصيغ فإنه يكتفي بأن يقول الحمد لله، أن يقول الحمد لله يأكل ويحمد الله عز وجل. والتسمية في أول الطعام والحمد في آخره لها فائدة عظيمة جدا. استمع إلى ابن القيم رحمه الله يقول: وللتسمية في أول الطعام والشراب وحمد الله في آخره تأثير عجيب، تأثير عجيب في نفعه واستمرائه ودفع مضرته، في نفعه واستمرائه ودفع مضرته. فينبغي على المسلم أن يحافظ محافظة تامة على الحمد في آخر الطعام والتسمية في أول الطعام، وهذا من موجبات البركة ومن موجبات الفوز برضا الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام أحمد رحمه الله: إذا جمع الطعام أربع فقد كمل، إذا جمع الطعام أربع فقد كمل. إذا ذكر اسم الله في أوله، وحمد الله في آخره، وكثرت عليه الأيدي، وكان من حل. هذه الأربع إذا اجتمعت في الطعام فقد كمل الطعام. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.